طبعا انا دائما المصطلح
على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه الكرام في هذه الحلقه الجديده لبرنامج الحوثيون الى اين. ايها الاحبه الكرام، بقعة جغرافية أطماعها تاريخية، لا تؤمن بالسلام ولا بالمواثيق والأعراف الدولية، حتى أصبحت خطرا على العرب والإسلام. إنها إيران، دولة فارسية تدفع الأموال وتجند العقول وتسخر الإعلام لإرضاء أطماعها للسيطرة وزعزعة الأمن في المنطقة، ليصبح الجميع يأتمر بأمرها ويتجه نحو قبلتها. فأوجدت في لبنان حزب الشيطان، ودعمت الحوثيين في أرض اليمن، وأثارت الشغب في البحرين، وها هي تدعم بكل قوة النظام السوري النصيري الذي قتل الأطفال وشتت شعبه وفجر في الأبدان. فهل أصبحت إيران غدة سرطانية يجب إخمادها أو استئصالها؟ هذا ما سنتحدث عنه أيها الأحبة الكرام في أولى حلقات برنامجنا الحوثيون إلى أين. استضفنا أيها الأحبة الكرام، وهو الضيف الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ عادل الأحمدي، كاتب وباحث، رئيس تحرير نشوان نيوز، مؤلف كتاب الزهر والحجر عن تمرد الحوثيين في صعدة، من أوائل من حذر من المد الإيراني في المنطقة، وهو مؤسس ورئيس مركز نشوان الحميري للدراسات
الحميري
للدراسات. اهلا وسهلا بك استاذي،
حياك الله وبياك.
وبالتاكيد سنتحدث على مدى حلقات قادمه باذن الله عن
الله.
المد الايراني، وكذلك عن الحوثيين بالذات بالتحديد، لان البرنامج هو الحوثيون الى اين، وستكون معنا باذن الله
ان شاء الله.
أرحب بكم من جديد، وبإذن الله متابعة ممتعة دائما سنأتيكم في هذا التوقيت بإذن الله جل وعلا عبر قناة صفا. طبعا أستاذي، في البداية نعرف أن المد الإيراني لا يتوقف إلى جهة معينة، هو يمتد في الدول المجاورة، وامتد كذلك حتى إلى غرب أفريقيا تقريبا، وكذلك الآن نجد له أقليات في لبنان، أقليات في كذلك اليمن، وحتى في السعودية، في المملكة العربية السعودية هناك أقليات. لكن كيف ترى الاستراتيجية التي تخطو بخطى ثابتة ألا وهي إيران، كيف ترى استراتيجيتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشكركم وأحيي جميع المشاهدين الأكارم، وأقول بالفعل نحن نتحدث عن خطر في البداية كان التحذير منها لا يأخذه الكثيرون على محمل الجد، ولكن أثبتت الأيام والسنوات بعد ذلك، منذ أن أصدرت كتابي الأول الزهر والحجر حول هذه الفتنة.
نعم.
وحول هذا الخطر كان الحديث عن هذا الكلام، وكأنك تتحدث عن خطر وتنفخ فيه أكثر من حجمه، وأثبتت بعد ذلك السنوات أن الخطر بالفعل أكثر ربما حتى مما تحدثنا عليه وأكثر مما حذرنا منه. عموما هناك شيء مهم أريد أن أؤكد عليه في البداية، يجب أن لا نخلط ما بين المشروع النظام الإيراني وبين الشعب الإيراني. عندما نتحدث عن إيران أصبحت غدة سرطانية، نحن نتحدث عن نظام يتبنى مشروعا يعادي فيه كل القيم التي الرائعة التي جاءت بها الأديان السماوية بمختلف هذه الأديان، وكذلك كل القيم وكل المكاسب التي توصلت إليها الإنسانية عبر نضالها الطويل من الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. هذا النظام الإيراني هو يقف على النقيض من كل هذه القيم العظيمة والمكاسب الإنسانية التي تحققت، وكذلك المبادئ الدينية التي نزلت بها جميع الملل والنحل. وبالتالي لا يمثل هذا النظام خطرا على المنطقة العربية والعرب والمسلمين ككل، إنما يمثل خطرا حقيقيا على البشرية جمعاء.
يعني كانك تريد تفريق ما بين طبعا النظام وبين الشعب المعتدل، الشعب المعتدل الذي يريد السلام، يعني
الشعب في كل الأحوال هو معتدل. صدقني لا يوجد هذا. يجب أن نعرف أن التشيع بشكل عام أو بالأصح المشروع القائم على النظرية العنصرية التي تود أن تحصر الحق العام بمدعى إلهي في سلالة بعينها، وكأن هذا هو كلام الله عز وجل وليس كما تفرضه أحيانا لغة السياسة والمنطق كما هو حالي في بعض الملكيات.
أنت تتحدث بعيدا عن التضليل الذي يتحدثون فيه رجال المعممين أو رجال
أكيد أنا أتحدث،
أنت تتحدث بخلاف هذا طبعا.
هذا المشروع عادة لا ينمو إلا في ظل نظام يساعد على وجوده، فلهذا نلاحظ أن التشيع كان موجودا في مصر أيام الدولة الفاطمية، كان موجودا في المغرب العربي، ولكن
وله فتوحات
بمجرد أن ذهبت دولة التشيع سرعان ما عادت الشعوب بسهولة إلى فطرة الإسلام، إلى الفطرة الحقيقية للإسلام. وأنا الآن أكاد لا أعرف ربما هل الإكليشة الموجودة الآن أو يعني الملصق الموجود في داخل القناة معتاد أنه الدم السني واحد في قناة صفا، لا أدري هل هو موجود في هذا البرنامج أم لا. أنا أتمنى أن لا يكون موجودا، لأني لا أعتبر أن الشيعة مرادف للسنة من حيث التقسيم المنهجي، إذ السنة منهج والشيعة فرقة.
طبعا
يجب علينا أن نعرف
عشان
ذلك
تبين للناس.
الشيعة الآخر،
الشيعة ليس الرافضة، أنت تتكلم عن الشيعة الذين هم قريبين للسنة، الذين هم يعني يعترفون بالقرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسبون الصحابة، هذا ما تقصده أستاذ عادل ولا لا؟
ولعلي لا أقصد حتى الشيعة. كيف؟
لا أنا عشان توضح.
اسمعني
حتى لا يقول الناس بالفعل هناك
شيعة. هناك فرق بين الشيعة والمتشيع لهم.
نعم.
هذا ما لا يعرفه كثير من الناس. يعني الشيعة هم الأتباع على فكرة، أتباع أصحاب هذا المشروع.
أتباع آل البيت.
من يسمون أنفسهم بآل البيت ويدعون بآل البيت وصلى، ونحن لا نشكك بالأنساب وما إلى ذلك، بس نحن نقول أنه نحن أولى بآل البيت منهم بكثير. وما نتحدث عنه صراحة بشكل عام عندما نقول هنا في هذا المكان الشيعة، فنحن لا نقصد إلا العقل المغبر لمشروع التشيع والمستفيد الرئيسي منه، وليس جموع الناس التي وجدت نفسها مثلا عاشت ونشأت في وسط شيعي فوجدت أن هذا هو طريقها في تعبدها إلى الله، كما هو حادث مثلا في بعض مناطق الكويت أو في جنوب العراق أو في إيران. هذه جماهير بالطبع نشأت على نظرية، وتسابق الناس لكي ينجحوا في الدراسات وما إلى ذلك، يعني عبر مناهج التعليم وجدوا أمامهم هذا المنهج الذي اعتبروا وكأنه هو الصح. نحن نفرق هنا ما بين هؤلاء الذين يديرون المشروع إدارة علوية ويستفيدون منه مباشرة، والمقصود طبعا بهم قادة المشروع أو أصحاب العمائم السوداء، تمام، وما بين، بالتأكيد أقول لك نحن نفرق بين هذا وهذا، لكن ما أقصده أنه في البداية علينا التفريق ما بين المشروع النظام الحالي وما بين الشعب الإيراني الذي يعتبر ضحية من ضحايا هذا المشروع أيضا. يكاد يعني الداخل الإيراني يعج بالمشكلات التي لا طرف لها هذا الشعب الإيراني، أو يعني أصبح ضحية كغيره من كل الجماعات التي وقعت في شرك هذا المشروع الخبيث، يصبح بعد ذلك دافع زكاة وخمس لأشخاص يستغلونه من أجل سلب حريته. فسبحان الله العظيم، مثلا كل الأديان وكل الشعوب على مدى التاريخ تناضل من أجل نيل الحرية، إلا هؤلاء مثلا عندنا أتباع الحوثي في اليمن يناضلوا من أجل إعادة الاستعباد. فأنت أمام مشروع بالفعل يقوم بعمل التنويم مغناطيسي لأتباعه ومن أجل حلبهم بعد ذلك ولا تنتهي.
لكن لا تلاحظ أن تلك الأقليات سواء في المملكة العربية السعودية أو حتى في اليمن أو حتى في مناطق أخرى، حتى في لبنان حينما يرفعون أعلام إيران أو حينما يرفعون صورة الخميني مثلا، ألا تلاحظ أن هذا يعني هم مثل ما ذكرت هم لا يريدون الحرية بقدر ما يريدون أن يكون هناك سيطرة على تلك المناطق من إيران؟
هناك نوع من
الولاء يختلف ليس للمنطقة،
هناك موضة تفوق. إيران تقدم نفسها للشعوب العربية ككل والإسلامية، ليس فقط لجمهورها الشيعي، وهنا للأسف يعني يفترض كما قال أحد الزعماء العرب أن ولاء الشيعة في كل بلد عربي ليس للأوطان التي ينتموا إليها للأسف، إنما ولاءهم لإيران. فهم يحاولون أن يقدمون نموذجا للفروسية المعاصرة، مثلا حسن نصر الله وحزب الله والموت لأمريكا والموت لإسرائيل كما هو حادث في شعار الحوثيين في اليمن. هم يحاولون تماما أن يقولون أن هناك عهدا شيعيا في طريقه إلى الانبلاج، كما يقول علي الكوراني في مؤلفاته. هم يبشرون بمصفوفة طويلة وعريضة من الخرافات أن الذي يحدث الآن هو عبارة عن عملية من الإفساد الذي عادة ما يسبق خروج المهدي المنتظر، عجل الله فرجه كما يقولون. نحن أمام مشروع منبني على الخرافة ويحشد وتسيل بسبب هذه النظرية الدموية، تسير يعني تزهق آلاف بل ملايين كما حدث في العراق وغير العراق الأرواح بسبب نظرية بالفعل خرافية قدمت نفسها وكأنها هي من سوف يرفع راية الإسلام والمسلمين في هذا الوقت، رغم أنهم يعني لا ينطلي مثل هذا الكلام إلا على من لا يعرف البعد العقدي الذي تنطلق منه مثل هذه النظرية أو مثل هذا الفكر المنحرف عن الدين وعن الحضارة وعن كل ما توصلت إليه مثل ما ذكرنا الإنسانية من مكاسب. هؤلاء يعني يريد من لا يعرف كذلك تاريخهم في مواجهة أي مشروع معادي للأمة، بالعكس لم يكونوا إلا سببا لإغراء كل من جاء على الأمة، كانوا هم السبب في وضع حد للفتوحات العثمانية التي قد كانت في أواسط أوروبا ودخلت على أسوار فيينا في النمسا. كانوا بعد ذلك هم الذين أغروا التتار في اقتحام وإسقاط بغداد في أواسط القرن السادس الهجري. أنت أمام مشروع لم يكن إلا خاذلا للأمة ومخذولا من الحي تبارك وتعالى، ولكن الله تعالى يعذبنا بهذا المشروع حينما نتهاون في نصرة الحق وفي تمحيصه وفي البحث داخل الكتب. وفي أنا أقول دائما أن مثل هذا المشروع هو امتداد، هذا إذا جئنا نتحدث الآن قبل أن ندخل للجانب السياسي، هو امتداد لتياري الشرك والنفاق معا، حيث أنه بطرحه بجعله ما يقولون أنه أهل البيت وكأنهم وسيط بين المسلم وبين الله عز وجل، ولم يأتي الإسلام إلا ليكون العلاقة مباشرة بين طيب. العبد وربه. وكذلك هم أكمل هذه النقطة فقط، وكذلك مثلما هم كذلك هم أيضا امتداد لتيار النفاق باعتبارهم جعلوا التقية أو التقية جزءا من الدين، بل جعلوها 19 الدين وهي النفاق لا أكثر.
طيب.
وهي
أنت كأنك تصف طبعا النظام الإيراني منذ عقود طبعا كأنك تصفهم بالمنافقين، فبالتالي حينما نسمع أي شخص يقول
أنا لا أصفهم هم هكذا يقدمون أنفسهم،
فبالتالي حينما نسمع أي شخص مثلا وهو مسلم عاقل مدرك يقول أن إيران هي أخطر علينا من إسرائيل، الكثير من الكتاب الكثير من الناس ربما يخطئوا بهذه العبارة. أنت كيف يعني تنظر إلى هذه العبارة؟
لا أهون أبدا من الخطر الصهيوني. المجتمعات اليهودية أو بالأصح اليهود كانوا ذات يوم عايش يعني أقليات تعيش داخل أوطاننا الإسلامية والعربية
في كل مناطق الجزيرة.
نعم ولم يكونوا قبل أن يحتلوا بالفعل، قبل أن يتحولوا إلى حركة صهيونية ويقوموا باغتصاب أرض شعب كامل وتهجير شعب، أصبحوا بعد ذلك بالفعل عدوا للأمة الإسلامية، وهم يتعاضدون مع هذا المشروع لأنهم يعتبرونه حليفا كبيرا لهم. الذي أقوله أنه لسنا بمعرض بالضرورة المقارنة، ولكن لا شك أنه أن من يدعي أنه منك ويطعنك في الظهر، تمام، هذا أكثر خطرا عليك من هو خارج أسوار بيتك ويعاديك باسم أنه ليس منك.
لكن حينما
يعني هذا عندما يقول أنا مسلم ويعاديك
بطريقة خفية من الباطن مثلا،
يعني هذا مثل ما يقولون أنه ثعبان داخل.
طيب يعني حينما نرى مثلا إسرائيل وهي تضرب جنوب لبنان، وطبعا حزب الشيطان في جنوب لبنان، كيف
دعني هناك ملاحظة طبعا،
هل هذه تعتبر مسرحية مثلا، مسرحية سياسية مثلا؟
دعني أقول لك شيء مهم. نحن في العمل الإعلامي ليس بالضرورة أن نستخدم أحيانا بعض الألفاظ التي نستخدمها عادة أثناء التعبئة. قل حزب الله لأنه يسمي نفسه حزب الله، لا مانع من ذلك، تمام، رغم أنني بالفعل يعني لا هم حزب الله ولا أنصار الله الذي يسمون أنفسهم في الحوثيين في اليمن يسمون أنفسهم أنصار
جميل
الله.
جميل أنت تسميهم ما شئت.
لا ليس هذا ليس هذاك ليس حزب الله وهذاك ليس أنصار الله.
جميل.
مع هذا وكذلك من يسمون أنفسهم أنصار الشريعة في أبيان وهم تنظيم القاعدة ليسوا بأنصار الشريعة.
جميل استمر.
إنما نحن كعمل إعلامي ربما.
جميل وأنا سأستمر.
هناك يعني. من يتمنى مثلا على قنواتنا التي تتصدر للذب أو لتفنيد مثل هذا المشروع ألا نضيع بعد ذلك في مسألة التعصب لبعض الاصطلاحات التي نصنعها من أنفسنا ونعتقد بالفعل بصلاحها بينما هي ليست الاصطلاحات العامة التي يستخدمها الآخرون. حزب الله في جنوب لبنان لدى إيران طموح إقليمي. الطموح هذا لا يكفي أبدا أن يحشد له جماهير التشيع أو من هم محسوبين تاريخيا على القطاع الشيعي في هذه الأمة، وبالتالي هم بالفعل يعرفون أن لبنان تمثل ترمومتر للحالة العربية وللنفوذ العربي، مثل ما وجدنا أيضا هناك سباقا، مثل ما هناك أيضا حتى إيراني سعودي أيضا كان داخل لبنان. لا أقول لك بقدر ما هناك من يؤكد على أن حزب الله يعتبر يعني وسيط تجاري لبيع الفستق الإيراني في إسرائيل. هناك كلام كثير جدا، وبإمكانك أن تقرأ للأخ منير أو عبد المنعم شفيق، هذا كاتب رائع جدا حقيقة المقاومة، وهذا كاتب أيضا اعتمدت عليه في كثير من كتابي عن كتابي الأول ويل للعرب. وأتمنى لو كان يسمعني الآن، هو كاتب مصري رائع وأزجي له التحية ولا أعرف له صورة والله. إنما أقول يعني ما يبدو صعبا على بعض الناس تقبله في هذا الوقت لن نصر على إقناعهم به. أن تقنع الآخرين أن ذات يوم كان لي أستاذ رائع في مدينة تعز في وسط اليمن، ذهبت إليه وهو معلق صورة حسن نصر الله، طبعا قبل سنة من هذا التاريخ ذهبت إليه وأنا لم أكن أعرف قصة الحوثي، رغم أنني موجود من الأسبوع الأول في مواجهة 2004 التي اندلعت ما بين الحوثيين والقوات الحكومية في 24 يونيو عام 2004. كنت موجود منذ الأسبوع الأول حتى أكون الصحفي الوحيد الموجود في أرض المعركة، والذي يحضر استسلام سيكون ويصور مشاهد استسلام الحوثيين، بينما لم طبعا ظننت أن المسألة ستستمر أسبوع أو أسبوعين. في ذلك الوقت ذهبت إليه فكان أكثر من فتح مداركي باتجاه قضية التشيع وخطورة هذا المشروع، لكنني بعد سنة أو سنتين من هذا التاريخ أذهب وإذا به يرفع صورة حسن نصر الله. صراحة لقد اغتر الكثيرون داخل وطننا العربي والإسلامي. كان في العام 2006 أثناء ما صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى كان الناس يبيعونه تحت الأدراج. لماذا؟ لأنه صدر في شهر 8 بالتزامن تماما مع الحرب التي خاضها حزب الله تمام مع إسرائيل، رغم أنه كان يهدد ويزعد ويزبد ويرعد أننا بإمكاننا أن نضرب وأن نفعل وأن نفعل. وذكرني بقصيدة أحمد مطر في قضية عباس أنه لمتى تدخر هذا كله، يعني أنت أمام مشروع استطاع أن يروج لنفسه أن يلمع نفسه، لكنه سرعان ما استطاع أن يخسر الكثير. الناس الذين كانوا يرفعون صور حسن الله في السيارات وفي المحلات والكذا خفت وهج ذلك المشروع، وكنا نتمنى أن نجد بالفعل أي مشروع عربي مقاوم أو إسلامي. يعني من ذا الذي لا يريد أن يكون هناك من يقاوم العدو الصهيوني، سواء كان من خلفية إسلامية سنية أو شيعية، من خلفية بعثية أو ناصرية جميل. أو يسارية، لكن الحادث بالفعل أنك أمام مشروع
جميل.
كان يقاتل الصهيونيين بنفسية كربلائية. انتظر
نعم.
وصلت الآن
نعم.
حتى أثناء إقرارنا بحرب حزب الله على إسرائيل فإنه لا يستطيع أن يستجمع قواه لقتل هذا الصهيوني إلا إذا تخيل أنه في معركة كربلاء وأنه يقاتل مسلما.
جميل. إذن يقودني ما ذكرت قبل قليل، يعني الإعلام كان متعتم كثيرا جدا ولم يتحدث بصراحة لا الإعلام الرسمي ولا حتى الإعلام الخاص عن فضائح إيران، وأن هناك يعني ربما يعني تحالف خفي ما بين إيران وإسرائيل. فلذلك نصر الله بالتحديد له مقاطع كثيرة جدا والكل رآها بعدما انفضحت تلك التحالف
أو ذلك تلك المخطوطات. لعلكم نشرتم المقطع الذي نعم فيه يقول لا علاقة لنا بالقدس.
لا هو هو بالتحديد
هذا مقطع طبعا رأيته
كثير أستاذ عادل
وحسن نصر الله يومها عاد كان لحيته أيضا
جميل أستاذ عادل. هناك مقاطع يرفع الولاء إلى إيران مع أنه لبناني من لبنان، فبالتالي الإعلام يقودنا إلى تعتيم كثير من الصور القبيحة الخبيثة لإيران ومن تبع إيران. إذا الإعلام هو مشترك في هذا التضليل، صح ولا لا؟
الإعلام الآن مشترك في خذلان الأمة، يعني مشترك الإعلام الآخر حتى من يتبنون، وهذا موضوع أريد أن نفرده له حتى حلقة كاملة، حتى من يعرفون خطر المادة الإيراني لا أجدهم أبدا أبدا يبذلون أدنى شيء لمواجهة هذا المد إعلاميا
مع كثرة القنوات الإيرانية.
أنا أعرف الآن طبعا معنا الآن 4 قنوات حوثية في اليمن في غضون 2 شهر تمام، ولكنني أعلم جيدا الظروف الصعبة التي تمر بها قناة صفا التي تعرضت يعني لصعوبات مالية يعني عنيفة تمام. ولعل يعني أتعجب أنا كيف وهي القناة التي كانت أول قناة أنا حسب متابعتي لها من قبل من أول ما بدأت البث، إلى الآن لا نزال هناك تخلف إعلامي في وسائل إعلامنا المعروفة وكذلك في وسائل الإعلام المتخصصة التي يعني مثل ما تقول جعلت رسالتها تعرية مثل هذا المشروع المشروع. وأقول لكل من يسمعني الآن ولكل من عنده ذرة نخوة من علمائنا ومن تجارنا صراحة، يعني هذا المشروع الشيعي الصفوي الإيراني يقوم على التضليل، فمواجهته بالتالي في بالدرجة الأولى تقوم على الكشف، والكشف يتم عن طريق الإعلام. ما لم يتم ضخ أهم يعني جزء في ميزانية مواجهة هذا المشروع، ميزانية القلوب وميزانية حتى أنا لا أتحدث، أحيانا دولنا تتحرج تقول هذا حتى لا تكون عملها مذهبي، بينما يعني تجد إيران تجند كل طاقتها وجزءا من شعوبنا ضد شعوبنا وضد دولنا وضد أنظمتنا وضد مؤسساتنا وضد ديننا، ويحاولون أن يفجرون الحجيج ويحاولون أن يعني كجزء من إخراج المهدي المنتظر، بينما نحن نتحرج. ووجدت مثلا الشيخ محمد العريفي عندما قامت ضده دول عندما وصف السيستاني تمام يومها كتبت مقالا وتحدثت قلت لله دره، أين علماء الأمة؟ لم يناصره أحد، بينما يقوم رئيس وزراء العراق تمام حينها بمهاجمة عالم يعني أو بالأصح يعني قام بأدنى ما عليه من واجب في تجاه تعرية شخص ووصفه بما هو فيه بينما هو أنا أتحدث الآن أنه الإعلام مقصر، ولكن في نفس الوقت حتى الإعلام الذي يعتبر نفسه أو حتى من يعتبرون أنفسهم يتصدون لهذا المشروع لا زالوا متخلفين تخلفا كبيرا. هناك فرق في فهم أهمية دور هذا الإعلام.
هناك فرق كبير جدا، يعني لو تلاحظ القنوات الحوثية من يدعمها تدعمها دولة، بينما تلك القنوات من يدعمها ناس متطوعون أو ربما يريدون الخير. يعني إذا كان هناك
إيران
حملة قوية
إيران حاليا
لن تجد قناة تمشي بخطى ثابتة إلا من خلال دعم يعني من دولة معينة، فإذا جميع الدول متخاذلة في هذا الجانب
صراحة. دعني أقول لك
خلنا نكون صادقين في هذا
لا بالفعل أنا أقول لك صراحة، يعني هناك تقصير مشين من قبل دولنا رغم أن الخطر الإيراني
واضح
يهدد عروشهم
نعم.
يهدد عروشهم ويقول أنهم واقفون على حكم لا يستحقونه، لأن الحكم حسب هذا المشروع لا يستحقوه هؤلاء الذين ليسوا من آل البيت.
طبعا وليسنا بعيدين
من آل البيت بالطريقة الصفاء أو بالطريقة بالنظرية التي يروج لها سواء الإسماعيلية أو الزيدية أو
أستاذ عادل ليسنا ببعيدين ليسنا ببعيدين في حادثة الجزيرة الإماراتية، ليسنا ببعيدين بأحداث الشغف البحرين، ليسنا ببعيدين حتى بجنوب المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين. ليسنا يعني إذن المفترض يكون هناك دعوة قوية أن تدعم تلك القنوات من قبل الدول.
يا أخي زار أحمد نجاد
نعم
إيران قبل كم؟ زار الإمارات قبل زيارة الجزر. أنا فوجئت كيف أخواننا الله يحفظهم بس في الإمارات العربية المتحدة زارهم أحمد نجاد إلى بيته.
كأنك تخفف يعني اللفظة.
زارهم والله لا لم يفتح له أحد موضوع الجزر الثلاث أثناء زيارته اللي استمرت أيام قبل سنة أو سنة ونص إلى الإمارات. ما الذي يتوقعون بعد ذلك؟ والله لو فتحوا عليه المشروع وقالوا له أنتم أثناء زيارته الإمارات أنتم يا أستاذ أحمد نجاد الله يخليك محتلين ثلاث جزر ونشتي هذه القضية نحلها تمام، لم يفتحوا له أبدا. لو قالوا له هذا الكلام حتى ولو لم يعطهم ردا شافيا في ذلك الوقت ما تجرأ على هذه الزيارة أخيرا.
أستاذ عادل يعني بل أن
الإعلام
الإماراتي
أنت فتحت الآن بل هناك أيضا نظام آخر. قبل أن تعلن لجنة الانتخابات في إيران بعد انتخابات أحمد نجاد التي زور فيها والتي كان مرتبته الثالثة كان ثالثا تمام وتم تزوير الانتخابات وجعله أولا وخرج الشعب الإيراني وتم قمعه بكل وسائل القمع. وقبل أن تعلن لجنة الانتخابات زار أحد الزعماء العرب طهران كنوع من إثبات الولاء. نحن نتمنى ألا يتحسس حكامنا من عتبنا هذا إذ هو عتب المحب الحريص لا أكثر ولا أقل، بس يجب بالفعل أن نحن أمام معركة يجب أن نواجهها بكل ثقلنا. نلاحظ الآن مثل ما هم الآن يرمون بثقلهم الآن لإبقاء نظام حليف لهم وهو نظام بشار الأسد، يفترض نحن أيضا أن لا نستهين لأنهم يريدون أن يقلبوا يعني ليت لهذا المشروع فقط. وهذه نقطة أتمنى أن تصبر علي حتى أوضحها.
تفضل.
في كل على مدى التاريخ هناك مشاريع استعمارية، هناك من يسمعنا نتحدث عن التمدد الإيراني أو المشروع الإيراني. المشروع الإيراني لا يريد أن يحكم المنطقة، لا يريد أن يحكم المنطقة كما فعل العثمانيون مثلا، لا 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 لا، يريد أن يدمر فقط. لا يريد مثلا أن يسيطر على الأماكن المقدسة مكة والمدينة ثم بعد ذلك يجعله حجا شيعيا وما إلى ذلك، لا لا لا، هذا غبي من يظن هذا الظن. هذا مشروع مدمر، لا هو لا يريد إلا أن يدخل لكي يدمر لا لكي يستعمر. يعني هو من أسوأ ما عرفت البشرية من مشاريع يعني الاستيحاش. نلاحظ مثلا أحمد عالم الهدى قبل موسم الحج قبل الماضي عندما يقول أنه يجب نقل القبلة إلى مشهد بدلا من مكة، بدلا من أن تذهب يصلي المسلمون إلى مكة أن يعني يصلون إلى مشهد، لأن مكة قد لوثها الوهابيون وكربلاء فيها أمريكان لأنه كانت القبلة الثانية الاحتياطي عندهم كربلاء، فإذا لابد من نقلها إلى مشهد تعود إلى القرآن الكريم وما قاله الله عز وجل في سورة البقرة يعني لتترى إلى أي مدى أن مسألة القبلة مسألة عقيدة إيمان أو كفر ليس فيها معركة. هؤلاء طبعا هذا أحمد عالم الهدى ممثل المظل الأعلى، ودعني في هذه الحالة أخرج عن كوني إعلامي لن أقول المرشد يعني الأعلى.
أستاذ عادل تلومني
في هذه الحالة صراحة لا أستطيع أن أقول المرشد الأعلى ممثل المظل الأعلى علي خامنئي في مشهد. هذا تخيل يعتبر نفسه ممثل الإسلام هناك. أنت أمام دين مثل ما قال أحد زعماء العرب بالفعل وهذه مقولة تاريخية، قال أجزم أن لهؤلاء دينا لكنني أجزم أنه ليس الإسلام. نعم
كان كلام قوي جدا يحتاج إلى مجلدة.
أمس كنت أنا وأحد علماء أهل البيت تمام هو الأستاذ عبد الرحمن العماد يمني.
نعم.
ابنه أو ابن أخيه عصام العماد يعتبرونه من آية الله يسموه في إيران، هو الآن مقيم هناك لا أدري في قم أم أين، وتعطي قناة الكوثر وقنوات أخرى له دروس وما إلى ذلك. قال أنا لا أكفر خميني فحسب بل أتردد بالفعل في تكفير من لم يكفره. هذا رجل من آل البيت.
طيب أستاذ عادل أنا بودي نتحدث عن الأقليات الموجودة في كل منطقة خاصة المناطق القريبة، ومن ثم نستطيع أن نتحدث عن الحوثيين بشكل يعني أوسع ونتحدث كذلك كيف نشأ الحوثيون وكيف يكون الدعم الإيراني للحوثي. لكن في البداية يعني كيف ترى الأقليات وهي مدعومة من إيران الآن؟ تريد فقط زعزعة الأمن وعدم استقرار في المناطق المجاورة.
سنبدأ أولا بمصطلح الأقليات.
جميل.
حتى وإن كانوا أقليات إلا إنهم يستفيدون كثير من هذا المصطلح. وقعت عيني في 2009 على تقرير مجموعة الأزمات الدولية. طبعا هذه المجموعة تعتبر أهم مجموعة بحثية في الغرب. تمام. هذه المجموعة تؤثر في القرار الغربي سواء في أوروبا أو في أمريكا، في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. التقرير هذا كان يتحدث عن الحركة أو بالأصح أزمة الحوثي وفتنة الحوثي وما إلى ذلك. الذي حدث أنني أجد نفسي أمام استغلال غير عادي لمصطلح الأقلية، وكأنهم نحن الآن أولا عندما نتحدث عن الأقليات فيجب أن لا يفهم ذلك أنها أقليات مستضعفة، بل أقليات مستكبرة. يجب أن نحن بالفعل هناك صراحة قد لا أعمم، بس نحن عندنا في اليمن، رمنا في اليمن لم يكن يطلق على من يعتبرون أنفسهم زيدية ما كانوا قبل 20 عاما. إذا قلت له أنت شيعي يقول لك لا أنا زيدي. الآن يحاولون تمام منذ المد الإيراني أصبح أكثر سطوة وعملية تصدير الثورة،
فأصبحوا
الآن يقولون أنهم شيعة.
أستاذ عادل، زيدية هم هي أقرب للسنة ولا لا؟
كثير طبعا. هذا إذا تحدثنا عن زيدية بمفهومها الشعبي العام. لأن هناك يعني في اليمن هناك مذهب هدوي تمام، وهناك تيار جارودي، وهنا والآن حتى عندما نتحدث عن الحوثي فنحن لا نتحدث عن فرع جعفري أو 12 صراحة. هم جعفريي أو خمينيي السياسة، ولكنهم جارودي المذهب. هذه للإنصاف.
جميل.
هم جارودي المذهب، وتتكاد تكون الجارودية أخطر من الجعفرية.
طيب.
لأنها هذا سؤال مهم. لأنها جعلت الباب مفتوحا للبطنين، بينما أغلقها أصحاب الجعفريون عند 12 إماما لم يخرج 12 منهم. تمام. وبالتالي لجأوا إلى ولاية الفقيه، فيصبح الآن ممكن الآن أن يأخذ ولاية الفقيه مثلا شخص حتى ولو لم يكن من
آل البيت أو. طيب تسمح لي بس فقط لدينا فاصل ونعود مرة ثانية. طبعا. أيها الأحبة الكرام، الآن مع الفاصل ونعود مرة ثانية، انتظرونا.
دين الله يا قوم يعاني، وقد لاقى صدوده وجمودا، فمن منكم يقول بملء فيه أعين الدين يا أهل الجحود ويصرخ.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام من جديد في هذا اللقاء وفي برنامج الحوثيون إلين. أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ عادل الأحمدي، كاتب وباحث ورئيس تحرير نشوان نيوز، مؤلف كتاب الزهر والحجر عن تمرد الحوثيين في صعدة. أهلا وسهلا بك معنا. طبعا كنا نتحدث عن الحوثيين، لكن طبعا توقفنا في الفاصل بالذات عن مسألة الأقليات أو المصطلح هذا. لو نتوسع في مسألة الأقليات، يعني ذكرت قبل قليل أن تلك الأقليات هي متبجحة وبالتالي لها أطماع، وهي أخذت حقوقها بالذات في بعض المناطق زي مثلا البحرين، مثلا في السعودية، مثلا في بعض المناطق أعتقد أنها أخذت حقوقها والكثير من أطماعها.
لا، أنا الذي أريد أن أوضحه بالضبط هو أن مصطلح الأقليات لا نريده أن يفهم وكأنه، لأن نحن نعيش في عصر بالفعل، وهذا من إنجازة العصر أنه يدافع عن الأقليات، لكن نحن أيضا نتحدث عن الأقليات ليس باعتبارها المصطلح المراد في قاموس المنظمات الدولية، وهي تلك الأقليات المستضعفة. نحن ننظر إليهم كمواطنين. لا نريدهم فقط أن يعتبروا أنفسهم مميزين على بقية المواطنين، لا أكثر ولا أقل. يعني لا نريد أبدا، أنا لا أرضى أبدا أن تستنقص مواطنة أي واحد شيعي سواء في شرق المملكة مثلا أو في جنوبها أو في شمال اليمن أو في البحرين أو في جنوب العراق أو في لبنان. يفترض بالفعل أن نحن ندعو إلى مواطنة متساوية بين الحقوق والواجبات في كل شيء، هذا مهم جدا يعني، وهذا بالتأكيد. وأي استنقاص من حقوق أي أقلية يعني ما يحكمنا في هذا الجانب هو العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الجميع بغض النظر عن ذلك، إنما هم يحاولون استغلال عندما يتحرشون بعد ذلك، مش يتحرشون فقط، يكونون يدا تفجيرية لمشروع اخطبوطي يريد رج المنطقة رجا، لا مثل ما قلت لك لا يريد السيطرة عليها إنما يريد تدميرها، نتيجة لأن هذا المشروع للأسف ينطلق من عنصرية، والعنصرية هي مرض إبليس الأول، إذ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. هؤلاء بالفعل يعني العنصرية الفارسية، وهي لا نتحدث عن جميع الفرس، بالعكس الفرس أيضا شركاءنا، شركاء العرب في بناء حضارة كانت أيام الدولة العباسية وما قبلها وما بعدها، بالعكس يعني، ويكاد يكون ليس من قبيل يعني، أعتقد أن ما حدث أيضا في السيرة النبوية وجود سلمان الفارسي، إنما الذي أقول أن هناك تبقى من المشروع الفارسي الذي كان يعتمد اعتمادا كبيرا على الثانوية أو يعني الروح الأبوية مثلا في الحكم، هذا نقل نفس هذه الروح بعد ذلك إلى الدين إلى يعني وألبسه بلباس الدين الإسلامي للأسف. الذي أقوله أن هذا المشروع العنصري يريد مثل ما قلنا تفجير مثل هذه المنطقة، ويريد بعد ذلك أن يخلق مشكلة بين هذه المجموعات. نذهب عن مصالح الأقليات،
لا خلينا بس
عند الأقليات، حاضر يريد أن أنا أريد أن أقول لك
مثلا، خلينا أفهم مسألة لأنه حتى لا نقفز إلى مسألة أخرى، ذكرت قبل قليل أنها لا تريد، هي تريد رج المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وذكرت أنها لا تريد السيطرة، يعني لا تتوازن تلك الكلمتين، يعني هي تريد السيطرة من خلال أحداث متتالية، ما رأينا مثلا في العراق الآن هي تسيطر على العراق، تسيطر سياسيا وحتى تسيطر اجتماعيا وحتى في الانتخابات وغيرها.
هناك فرق، أشكرك استضح في مكان، استضح في مكانه. أنا لا أنفي أنهم لا يريدون فقط غزوة تترية ثم الذهاب، لا لا لا، المقصود أنهم لا يريدون السيطرة الاستعمارية التي على أساسها مثلا يحكمون ويبنون يستفيدون من البلدان التي يسيطرون عليها ويفيدونها، مثل ما كان يفعل الاستعمار البريطاني، مثل ما كان يعمر ويأخذ وما إلى ذلك. لا، هؤلاء يريدون أن يدمروا، قلت لك يدمروا ويعيدوا تشكيل المنطقة بطريقة لا تجعل بعد ذلك للدين اسم حقيقي أو جسم أو روح داخل الجزيرة العربية. هم يعتبرون أنه كأن هناك بالفعل، أنا لا أتحدث وأنا أتعجب طبعا، يعرفوني أصدقائي ويعرفون كباحث إلى حد ما، يعني قد أجد صعوبة حقيقية في إيضاح إلى أي مدى هؤلاء وإن كانوا يحملون شعار الإسلام، إلا أنهم لا يجدون أبدا بوجود أو لا يرون صحة لوجود المشاعر المقدسة في جزيرة العرب.
طيب أنا طبعا
قصدي من ذلك أنهم لا يريدون الاستعمار، بمعنى أنهم لا يريدون الصبغ الواقع الموجود بصبغتهم والتحكم فيه، مثلا قلت لك أن يقلبوا الحج شيعيا مثلا في المناطق المقدسة، لا هم لا يريدون حجا إلى مكة والمدينة.
طيب جميل، وعود المنطقة لمسألة مهمة، وهذا حدث طبعا ما يحدث في الجزر الإماراتية، أعتقد أن خاصة أبو موسى هذا حدث أنه إيران تريد الاستعمار. لا لا، قبل قليل أن تقول لا تريد أن تأخذ الخيرات، هي تأخذ الخيرات الآن. الأحواز كذلك هي تسيطر على أكبر نفط في إيران في الأحواز. أنا سأخذ تعليقك على هذا بس فقط بعد الاتصال. أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نمسي عليكم بالخير ونشكر جهودكم صراحة،
جزاك الله خير،
وهذا أنا أعتبره شيء من الجهاد
اللي
يفترض على أبناء السنة جميعا أن يساهموا فيه. أشكر الأخ عادل على طرحه المنير، ونركز أو أهيب في طرحه بذكرة المشروع الإعلامي المجابه لما يحيط بنا من التجمع الشيعي، يعني القضائيات الإيرانية الآن يحيط بنا من كل صوب، بينما نحن فقط قناتان وصال وصفاء تدافع وتناضل واعتبرها تجاهد عما يدور، ولا أحد منا يحرك ساكنا في دعم مثل هذه القنوات. الحل الوحيد والسبيل هو الدعم الإعلامي اللامتناهي لمثل هذه القنوات فقط. جميع ما يعمم به المعممين وراجعهم سأصبح مكشوفا، يعني ما يعني أنا وجهت هذا لأن المناظرات الكلام في هذا الجانب أصبح مكشوفا.
نعم.
ولكن الآن المسألة هي حرب إعلامية فقط، هم يسيطرون علينا فضائيا، أكثر من 50 قناة شيعية منتشرة بينما نحن قناتان فقط وعلى استحياء. أتمنى أوجه رسالة لحكام الأفاضل أقلها يعني دول الخليج، يعني ليس من الصعب توفير دعم مالي ولو بجزء بسيط من ما أنعمه الله علينا في توفير هذا الدعم من هذه القنوات. هذا ما حبيت أن أشارك به.
طيب.
شكرا.
يعطيك العافيه ابو عبد الرحمن، يعطيك العافيه. طبعا ذكر ما تحدثنا فيه بالسابق ان الدعم المفترض انه يعني يكون من حتى المفترض انه يكون من دول، ليس من ناس تريد الاجر والمثوبه، واعتقد ان هذا ربما ينقطع والدعم يكون قليل،
وحتى ممكن يكون من دول تفكر حتى بطريقه برجماتيه، يعني من مصلحتها الدعم، من مصلحتها ان تعمل على بقاء عرشها.
للاسف مثل ما ذكر ان الاعلام يعني يتحدث عن الشغب الإماراتي باستحياء.
نعم. أريد أن أقول طبعا بين يدي طبعا أيضا مؤلف آخر، لا أريد أن تسلط الضوء على هذا، مثلا كمثال يعني عانى أصحابه كثيرا الآن في إخراجه إلى النور لأنه يحتاج طباعة من نوع ما. نحن نعاني بالفعل من نوعين من
تأليف من أستاذي؟
لن هذا صديقي.
جميل.
طبعا هو مجموعة من المؤلفين، لكن قال أرجو أن يعني قلت له سأخذه معي إلى القناة، فقال خليه حتى يخرج. إنما يعني صراحة الأخ أبو عبد الرحمن
لم يطبع وينتشر في
أشكره شكرا كثيرا لأنه طبع على هذا الوتر. الآن هو هذه طبعة قبل الطباعة.
جميل. بس
هذه الطبعة قبل الطباعة،
لأنه أخشى يأتي مؤلف آخر يقول لا أريد أن يذكر اسمي وأنا أتحدث عن الحوثيين أو حتى عن إيران خوفا وجبنا.
للأسف كان من قبل عندنا هناك من يستكثر، دكتور عوض القرني مثلا في ديوانيته ديوانية الثلاثاء قبل عام تمام يقول في محاضرة لطلابه أنه يتحدث عن كتابي الزهر والحجر، فقالوا له من المؤلف هذا، طبعا مدح الكتاب مدحا كثيرا يعني، فقالوا له من المؤلف، قال لهم مجهول بس سمى نفسه عادل الأحمدي. لا أدري ما السبب، هل لأن هناك لأننا لا نعتقد أن هناك من يتجرأ بالفعل في مهاجمة هذا المشروع باسمه الصريح، أم أن هناك من يدعي أنه من يؤلف، وبالتالي صراحة نحن، وهنا أريد أن أصل إلى قصة يعني إلى حقيقة، يعني نعاني من نوعين داخل، فلنقول داخل الطرف الذي يفترض به مواجهة مثل هذا المشروع. نوع يرتزق على عاتق الأزمات، ذهب مثلا مجموعة من العلماء قبل أمس أو قبل يومين إلى مكتب الدكتور ناصر العمر حفظه الله، أنا أحب هذا الرجل كثيرا، فقال لهم مدير مكتبه حسب ما سمعت أنتم الوفد رقم كم، هم جاءوا طبعا من اليمن يريدون أن يتحدثون حول الحوثي وما إلى ذلك. هناك وفود تأتي أحيانا يعني تقول نحن سوف نقف ضد هذا المشروع وما إلى ذلك. للأسف بعض أصدقائنا أو بعض إخواننا هنا يستكثرون بالفعل ولا يعرفون أن المعركة كبيرة جدا في اليمن.
طيب.
وأنا أعتقد أن كل من يريد أن يقف ضد هذا المشروع يفترض أن يدعم، هذا أولا بغض النظر عن الجانب الإعلامي، يفترض خاصة أن الجميع يقدم رؤوسهم، فلا أدري كيف هناك استخفاف حقيقي جدا بحجم المعركة. والمعركة مثل ما قلت لكم ربما أكثر من نصفها يجب أن يكون إعلاميا، لأن مثل هذا المشروع يقوم على التضليل، تضليل أتباعه وتضليل الآخرين، يريد أن حتى أن يشيع الآخرين سياسيا على الأقل، سياسيا على الأقل. طيب. دعني أكمل لك يا أستاذ. فلهذا أقول إنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، ولكن لا نريد أن يعذبنا الله، أن يعذبنا الله عز وجل بهم طويلا، لأننا حاليا مقصرون مقصرون مقصرون. طيب. في الأخذ بأسباب المواجهة. نحن نقف أمام مشروع يهدد وجودنا، يهدد عقيدتنا، يهدد أوطاننا، يهدد أعراضنا، فعلينا بالفعل. ولا يهددنا نحن فقط، والله إنه يهدد البشرية جمعاء باعتباره مشروعا يترنم بالدم ويتكئ على الخرافة. فبالفعل ما لم نكون على قدر هذا التحدي فإن الله تعالى لن ينصر مثل هذا المشروع، لأنه مخذول على مدى التاريخ، وهكذا يقول القرآن الكريم، هذا المشروع مخذول على مدى التاريخ. ولكن إلى أي مدى سوف نكون نحن وهو مخذول؟ فليكن لنا شرف أن نكون أدوات التي يسخره الله عز وجل لتحطيم هذا المشروع، ولا نريد الله تعالى أن يعذبنا به وأن يطيل بعد ذلك معاناتنا بسببه، بسبب إيش؟ عجز يعني. وكما يقول أو كما هو مروي عن من دعاء عن الفاروق أنه اللهم إني أعوذ بك من عجز التقي وجلد الفاسق أو جلد الفاجر. نحن نعاني من سلبية حقيقية ومن شح حقيقي، وما عرفت على مدى التاريخ ما عرفت الشح إلا من صفات هؤلاء. فلا أدري كيف في هذا الزمن أصبح هؤلاء ينفقون بلا حساب، وبينما أهل الخير والحق والله أشحة في التوضيح الخير وأشحة في بذل المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب، يعني ذكرت قبل قليل أن هي لا تريد الاستعمار ولا تريد أن تجني الأموال من خلال طبعا تلك الدول المجاورة، بينما نرى في الإمارات
هو مشروع استعلائي. استعلائي استكباري، يعني هي لا ينقصها الآن الإمكانيات. وطبعا لا يوجد بلد يستكفي، أي بلد يصل إلى مرحلة إمبراطورية يجب أن نهون من قيمة الحضارة الفارسية كمشروع إمبراطوري. وتستطيع تقول هناك تيار داخل فارس، فلنسميها فارس مثلا، أو وهي الآن لا تمثل، يعني هناك تيار داخل فارس يحمل عداء واستكبارا عجيبا تجاه العنصر العربي من قبل حتى الإسلام، من معركة ذيقار، بل إن أول معركة تمت بين عرب العراق وفرس العراق كانت قبل 2512 سنة. تمام. هذا التيار طبعا الذي امتد عبر البرامكة وامتد عبر حركة الشعوبية أيام ثم الصفوية ثم هذا التيار، بالفعل أنت أمام تيار يريد حتى وإن أدى ذلك، إن كان استعماره لك والسيطرة فقط عليك سوف يفيده، هو مستعد أن يخسر هذه الفائدة مقابل أن لا تستفيد أنت، مقابل أن يحرمك من الدينار، ممكن أن يحرم نفسه الدينارين.
طيب، طبعا لم يبقى لدي الكثير من الوقت، لكن نريد أن نبين للمشاهد الآن، نحن في بداية البرنامج تحدثنا عن مخططات إيران، فبالتالي ثم تحدثنا عن الأقليات، فبالتالي في الحلقات القادمة سنتحدث بالتحديد عن الحوثيين. جميل. ونركز على يعني كيفية تغلغلهم الآن في محاولة على السيطرة، خاصة بعد طبعا الثورة الأخيرة في اليمن. يعني
عفوا يا أستاذ، نعم. لم أكمل قصة الكتاب. هذا الكتاب مثلا الآن جهد عظيم بكل معنى الكلمة، تستطيع تقول أنه مرجع يتحدث عن الحوثيين بجميع جوانب المسألة، سياسيا عسكريا عقديا تاريخيا. مع هذا بالفعل الآن رغم ما بذله أصحابه وصرفوه لإخراج المشروع هذا إلى النور، إلا أنهم حاليا يتعبون تماما في كيف يجد هذا المشروع طريقه إلى ماذا؟ انتظر،
لا إلى المطبعة، وقت انتهى
المطبعة، فما بالك بالعمل التلفزيوني الذي يعتبر محطة. طيب. المعنى
عموما لدينا إن شاء الله حلقات قادمة بإذن الله سنكمل وسنتحدث عن الحوثيين بإذن الله بإسهاب إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي وضيفكم الأستاذ عادل الأحمدي، كاتب وباحث، رئيس تحرير نشوان نيوز، مؤلف كتاب الزهر والحجر عن تمرد الحوثيين. شكرا جزيلا لك، يعطيك
الله يسلمك، حياك الله اخر يوم.
شكرا لكم ايها الاحبه الكرام، باذن الله في الحلقات القادمه سنتحدث بإسهاب عن الحوثيين في برنامج الحوثيون الى اين. هذا رياض الودعان، يترككم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.